إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى سبحانه قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة، فجاء بهاته الرسالة المتكاملة التي وصفها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال الدين وتمام المنة يفيدك أيها الكريم على أن هذه الرسالة لم تترك شاردة ولا واردة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا تضمنته هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتكمن عظمتها أولا في أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذا الإسلام، وهو أعلم العالمين، وهو أحكم الحاكمين، وهو رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وهو العليم سبحانه جل وعلا بما يصلح أحوال الناس، وهو العالم سبحانه تبارك وتعالى بما يتناسب معهم، سواء مع فطرهم أو أشخاصهم وذواتهم. فالإسلام دين هداية وخير، عباد الله. تضمن هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في العاجلة والآجلة، فكل خير فيها، أي في شريعة رب العالمين، فهو منسوب إلى الله تبارك وتعالى، وكل شر قد يراه الناس فهو عائد إما إلى عدم فهمهم لهذه الرسالة وما تضمنته من أحكام، وإما هو عائد إلى ما أحدثه الناس فيه من جهالات وبدع ظنها الناس من شرع ربنا الحنيف، وإما إلى عادات وتقاليد طغت بين الأنام وألصقت بالإسلام حتى حسبت منه وظنها الناس شرعا لله رب العالمين سبحانه، وهو منها براء جل وعلا. عباد الله، من جوانب عظمة الإسلام اهتمامه بالعلاقات التي تكون بين الأفراد والمجتمعات، وحرصه على دوام تلك الروابط المتينة التي لا تكون متينة ولا صلبة إلا إذا رجع الناس فيها إلى التطبيق الأمثل للإسلام، بعيدا عن الحظوظ الزائلة والطمع الفاسد. ومن ذلك عباد الله اهتمام الإسلام بأحكام المواريث بعد موت الميت. ولا يخفى على شريف علمك عبد الله ما آل إليه أمر الناس من فساد العلاقات بين الأفراد والأسر، وما كان بينهم من انفصام لتلك الروابط بما وجد بينهم من خصومات ونزاعات تفت عضد هاته الأسر، حتى بتنا نسمع ونتطلع على كثير من هاته الخروقات التي ما جاءت في نظام المواريث وما جاء بها الإسلام، والتي إنما جاء نظام المواريث لاجتثاثها واقتلاعها حتى يسود الخير بين أفراد الأمة وتعود اللحمة وتدوم المودة بين الأفراد، أي أفراد هاته الأسرة الواحدة. جاء نظام المواريث عباد الله من أحكم الحاكمين من رب العالمين، فكانت أحكامه عباد الله دقيقة موزعة بحكمة بالغة وعدل من رب العالمين، مما يستحيل عباد الله على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن تأمل عباد الله في تلك الآيات البينات من سورة النساء في آيات المواريث التي بدايتها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يجد خير دلالة على ما نذكره أحسن الله إليكم ونقرره. جاء هذا النظام البديع الموصوف بالدقة المتناهية لأنه من رب العالمين سبحانه، ومن تأمل في آيات المواريث الثلاثة وجدها أنها ختمت ببيان علم الرب الكريم وحكمته سبحانه جل وعز. ففي الآية الأولى عندما قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ختمت هذه الآية بقوله فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، لا إله إلا الله، فهو العليم بحال عباده الحكيم سبحانه تبارك وتعالى الذي يعلم ما ينفعهم في العاجلة والآجلة. بينما ختمت الآية الثانية بقوله سبحانه وصية من الله والله عليم حليم، وختمت الثالثة بقوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي يعلم ما يصلح حال العباد وما ينفعهم سبحانه تبارك وتعالى. إنها شريعة عباد الله التي تولى الله سبحانه تبارك وتعالى فيها قسمة المواريث منعا للنفوس الضعيفة المفتونة بالمال أن تتلاعب بمال الورثة، ومنعا للشقاق والاختلاف. تولى الله تعالى سبحانه تقسيم هاته المواريث لكي تطمئن نفس المؤمن وترضى بما قسم الله سبحانه تبارك وتعالى وأعطى، وأعطى من نصيب لكل وارث، أو حينما يمنع المرء من الإرث يعلم أن نقصه أو منعه آت من لدن أحكم الحاكمين فيرضى حينها بحكم الله تعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. عباد الله، من أعظم مقاصد هذه الشريعة حينما تولت تقسيم المواريث العمل على تصافي القلوب بين الورثة بأن يرضى كل واحد منهم بنصيبه الذي فرضه الله له. ولك أن تعلم عبد الله أن سبب نزول هذه الآيات وسبب النزول كما في كتب أسباب النزول كثيرة، منها أن هذه الآيات وهي قول ربنا سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن امرأة وقد توفي عنها زوجها وترك لها بنتين وترك مالا، فجاء عم البنتين فاجتاح المال وأخذه تبعا لما كان عليه العمل قبل مجيء الإسلام. ففي الجاهلية قبل مجيء الإسلام كان لا يرث إلا الفارس القادر، أما الضعيف فلا حظ له من الميراث. أما عن المرأة فلا تسل عن حالها، فحالها مهضوم لا ترث من مال من مات. فجاء هذا العم فأخذ مال البنتين، ثم جاءت المرأة فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هاته الآيات الكريمات. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرث من أبيهما، قال: فنزلت، أي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعم: اعطي ابنتي سعد الثلثين. ولا أقول أن الجاهلية أي جاهلية العرب كانت تمنع الأنثى من حقها، بل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن حظ هذه المرأة كان مهضوما، سواء عند النصارى أو عند اليهود أو عند سائر الناس، فجاء الإسلام بما تصلح به أوضاعهم. تأملوا عباد الله، ولهذا مما ينبغي أن تكون على علم به أيها الكريم، ونحن في زمن إثارة الشبهات التي تثار على الإسلام من قبل أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى وسائر الملل والنحل، وممن تابعهم في فكرهم، ممن كان من بني جلدتنا، ممن تكلم على ميراث الأنثى وأنه على النصف من حظ الذكر، مما ينبغي أن تذكر به هذا السبب العظيم الذي كان سبباً في نزول هذه الآيات: رعاية حق النساء، رعاية حق المرأة. عباد الله، حاول أعداء الله عز وجل في كثير من المناسبات التشكيك في رسالة الإسلام وفي دين رب العالمين بإثارة بعض المسائل والقضايا كحرية المرأة وميراث المرأة وما يتبعه من ذلك. عباد الله، وما يتبعه من ذلك عباد الله، ولكن لو أنك رجعت إلى كتب الفقه أو كتب التفسير لتستلهم الدروس والعبر ولتأخذ المعاني من آيات المواريث ولتعلم مكانة الإسلام بل ومكانة المرأة في دين رب العالمين، ألا وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتئذ تعلم أن هؤلاء يفترون، وأن هؤلاء إنما يشككون، يشككون عامة الناس في دينه في دينهم وما تعلق برسالة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولو أننا عباد الله استقرأنا حالات التوريث لهذه المرأة لوجدنا عجبا عباد الله. ومن ذلك أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ما يرثه الرجل. الله أكبر، هذه هي الحقيقة عباد الله، أربع حالات فقط. أما عن الحالات الأخرى فهاكها أيها الكريم، وهناك ثمان حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما كالإخوة لأم، وهناك عشر حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل من مات وترك بنتين وعما وزوجه، أو بنتا وعما وزوجه. فإن البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي من التركة صار إلى العم، فأخذت البنت أكثر من عمها في هذه الصورة. وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال، وخلاصة ذلك عباد الله أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة 4 حالات محددة ترث فيها المرأة نصف ما يرث الرجل. عباد الله، لو أننا طبقنا الإسلام الذي جاء به رسول الأنام صلى الله عليه وسلم بعيدا عن حظوظ النفس ونزواتها، بعيدا عن الأطماع وأخذ الحقوق أي حقوق الغير، بعيدا عن الشهوة التي ملئت بها القلوب، لصلحت أوضاعنا ووجدت البركة فيما قسم الله لنا، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أي عيب عباد الله في أن ترث المرأة نصف ما يرثه الذكر، أن ترث الأخت نصف ما يرثه أخوها من الميراث، أي عيب في ذلك؟ ألا ترى أيها الكريم أن الرجل إذا أراد أن يتزوج وجب عليه أن يدفع صداقا ومهرا؟ وقد ذكر الشيخ البشير الإبراهيمي في مناظرته ومناقشته لأحد المنكرين لما جاءت به شريعة رب العالمين أورد عليه هذا الإيراد. تصور أيها الكريم أن الوالد مات وترك 150 مليون، فأخذت 100 وأخذت أختي 50، تأمل. ثم يلزمني أنا إذا أردت الزواج أن أدفع صداقا ومهرا، وأن أقتني بيتا، وأن أقتني اللازم كغرفة النوم والثلاجة وغيرها من الأشياء الأخرى، وأختي يأتيها من يخطبها فيفرض أهلها لها مهرا فيدفع لها المهر 50، أي حظها من الميراث، وما أضيف لها من النفقات، تأمل، ولا تطالب، أي الأنثى بالإنفاق على زوجها بيد أنه هو الذي يطالب. انظروا إلى عدل هذه الشريعة، انظروا إلى عدل الإسلام. فالعدل لا يعني المساواة، العدل من رب العالمين، ما قد بين لك كما في هذا المثال، تأمل. ثم إن الناظر في حال الناس اليوم وما تعلق بميراثهم يجد مشكلات ومعضلات قد صار إليها الناس نتيجة لبعدهم عن الرب الكريم سبحانه وعن دينه القويم، نتيجة عباد الله لما آل إليه أمرهم من فساد عظيم وشهوة طغت على القلوب فسلبت هاته القلوب لبها أو أصحابها، سلبت هاته الأفكار من أصحابها اللب والأساس. من أبرز هاته المشكلات عباد الله تساهل كثير من الناس بالوصية وعدم كتابتها وإيضاح ما لديه من أموال، فتجد الورثة بعد موت المورث يدعي بعضهم مثلا أنه كان شريكا لوالده أو أمه، وحينئذ لا بد مما يثبت ذلك، وإلا فتح على الورثة بابا عريضا من الخلافات والاتهامات. ومن الأخطاء عباد الله تخصيص الوالد أحد أبنائه لمعرفة أملاكه والبقية لا يعلمون، وقد ينزغ الشيطان الإبن لإخفاء بعض الأموال. ومن المشكلات والأخطاء عباد الله المؤدية للنزاع تأخير قسمة التركة، فتمضي الأشهر والسنوات والتركة لم تقسم. لما؟ في عدم قسمتها من خيرات تعود على المتعسفين فيها، فتجد أن بعض الورثة لم ينتفعوا بما ورثه الميت، بيد أن الآخرين ما زالوا يستنزفون هاته التركة، وتعود على بعضهم أرباحها. عباد الله، من الإشكالات المتعلقة بالميراث تأخير العمل بالوصية إلى ما بعد قسمة التركة، ولا يخفى عباد الله أن إخراج الوصية مقدم على تقسيم التركة بين الورثة. ومن الأخطاء عباد الله عدم عدل القائم على التركة الوصي عليها في قسمتها بين الورثة، خاصة إذا كان للوصي إخوة غير أشقاء، فيعطيهم مثلا العقارات التي هي أقل شأنا وأقل ثمنا. ومن المؤسف عباد الله أن من الأوصياء من يتصرف ويقسم بناء على وجهة نظره الشخصية التي قد يخالفه فيها كثير من الورثة. والواجب عباد الله تحري العدل، وما أشكل فيه يرجع فيه إلى الشرع وإلى العلماء. ومن الأخطاء عباد الله أن العديد من الأوصياء لا يعلنون التركة للورثة، فيعطى الورثة أنصبة قد تقل على الحق الشرعي دون علم الورثة، كم ورثوا من أبيهم. ومن الأخطاء عباد الله أن يتصرف الوصي في العقارات خاصة دون إذن الورثة، ومثل هذا التصرف عباد الله باطل قد دل الشرع على بطلانه. ومن الأخطاء عباد الله عدم تدوين حسابات المشاريع الموروثة بعد وفاة المورث، ويترتب على ذلك من المشكلات والمعضلات وإساءة الظنون ما الله تعالى به عليم. ومن المظالم عباد الله حرمان الورثة من الميراث، لكن بطريق غير مباشر، كأن يكون بعض الورثة منتفعين من استثمار الإرث فيتماطلون أو يماطلون في القسمة فيحصل الضرر لغيرهم من الورثة. وغيرها من الأخطاء عباد الله الأخرى التي تكون سبباً في فساد هاته العلاقات. فبادروا عباد الله بقسمة المواريث، فإن المبادرة تدعو لتراحم الإخوان، وفي التأخير تتأزم الأمور، ويعمل الشيطان بنزغه وأزه لبقاء الفرقة وبقاء الخلاف وبقاء الشقاق والنزاع. ولبقاء الود عباد الله والحب لا بد من الوضوح والصراحة وإجراء أحكام المواريث وفقا لشريعة رب العالمين. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وثبتنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.